بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن لكل علم خريطة، وهذه الخريطة أو الخارطة إذا لم تكن واضحة في ذهن المتلقي المتعلم وفي بصر السالك المسترشد، فإنه يضل في ثنايا العلم الذي يحاوله وفي مجاهل الفن الذي يزاوله، يضل الطريق ولا يدري أين هو من العلم الذي يحاول أن يتعلم. إذا تصورنا أن لكل مدينة خارطة، إذا ما استطاع الإنسان أن يحل رموزها وأن يعرف اتجاهاتها، فإنه متى ما نظر في خارطته فإنه يستطيع أن يهتدي بفضل الله تبارك وتعالى إلى الموضع الذي هو فيه، وإلى الموطن الذي يأمه ويقصده. إذا تصورنا أن ذلك يقع في المحسوسات الماديات وفي الرحلة المادية التي تنتقل فيها الأجسام وتتحرك فيها الأجساد، فإن ذلك ينطبق أعظم انطلاق وأتمه على تلك الأمور العلمية وتلك الفنون العقلية التي يزاولها الإنسان ويحاول أن يجد لنفسه إليها مدخلا. وكل علم له خارطته الخاصة به، إذا استطاع الإنسان أن يدري هذه الخارطة وأن يتحرك بحل رموزها وفك شفرتها، وكلما مضى في سبيله وانطلق في طريقه نظر فعلم أين يكون، فإنه حينئذ يكون مسددا ويكون في جميع أموره موفقا، ولا يضخم ما ليس بحقه تضخيم، ولا يهون من شأن ما من حقه التعظيم، وإنما يكون واقعا على سواء الأمر وفاهما مستبصرا لجميع ما يريد. وهذا العلم الشريف، علم مصطلح الحديث الذي هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، هذا العلم له خارطته الخاصة به، ولتلك الخارطة رموزها ولها شفرتها. فإذا ما استطاع الإنسان أن يدري أين هو وأين موقعه من هذا العلم في سيره لتحصيله وإتمام النعمة من الله تبارك وتعالى عليه بفهمه ودرايته، إذا استطاع الإنسان أن يأخذ بذلك وأن يتصوره وأن يفهمه وأن يعقله، فإنه لا محالة واصل بفضل الله رب العالمين وحوله وقوته. هذا العلم هو علم بقواعد وأصول، وهذه القواعد والأصول رتبها العلماء وجعلوا لهذا الترتيب منحا معينا، وسواء كان ذلك المنح مما يتسق مع المنطق أم كان غير متسق مع المنطق والعقل، وسواء كان قد شابه ما يشوب كل علم عند البدء بتحريره على نمط متجدد فريد أم لم يشبه، سواء كان ذلك أم ذلك، فإن الذي استقر عليه العمل والذي يأخذ به الناس في التحصيل له أيضا خارطته. فالعلماء عندما نظروا في الأخبار قسموها قسمين كبيرين على حسب الطرق التي وصل الحديث إلينا بها، فإما أن يكون الحديث قد وصل إلينا من طرق غير محصورة بعدد معين فهذا هو الذي يسميه العلماء المتواتر، وإما أن يكون قد وصل إلينا من طرق محصورة وحينئذ يسميه العلماء حديث الآحاد. ثم إن العلماء نظروا بعد ذلك في حديث الآحاد فقسموه أقساما على حسب كثرة الطرق وقلتها في أسانيد تلك الأحاديث، فانقسم الحديث بدءا إلى متواتر وآحاد، وانقسم الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب. ثم نظر العلماء بعد ذلك في حديث الآحاد من مشهور وعزيز وغريب فقسموه قسمين كبيرين. القسم الأول هو ما يعمل به قبولا، وما يرد من هذا القسم الذي هو قسم الآحاد من الأحاديث، وقسموا حديث الآحاد إلى مقبول ومردود. ثم قسموا الخبر المقبول أقساما فجعلوه صحيحا لذاته وصحيحا لغيره وحسنا لذاته وحسنا لغيره، ثم جعلوا الخبر المردود أقساما بلغ بها ابن حبان البستي رحمة الله عليه إلى 50 قسما إلا واحدا. ونظر العلماء أيضا في هذا الخبر الذي توفرت فيه شروط القبول، وهي فوق شروط الصحة والحسن، لا من حيث الثبوت والقوة وإنما من حيث العدد، لأن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون صحيحا 5 هي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة، فإذا خف الضبط فالحديث حسن لذاته، فإذا ما كان الخبر فيه شيء من قبل الضبط كسوء الحفظ أو فحشه أو الوهم أو ما أشبه من تلك الأمور التي تعرض للراوي لا في عدالته وإنما في ضبطه، ثم أتى عاضد مقوٍ فإنه يرتقي به الحديث من درجة الضعف إلى درجة الحسن للغير. فقسم العلماء هذا الحديث المقبول 4 أقسام، ثم نظروا في هذه الأقسام المقبولة فوجدوا أن منها ما لا يعمل به مع قبوله كالذي يكون من مختلف الحديث عند عدم التوفيق وعدم وجود الناسخ، ولا يستطيع الإنسان أن يرجح، ويقع مثل هذا أيضا عندما يرجح الإنسان حديثا على حديث فيكون الذي ترجح عليه ما هو مرجح غير معمول به. وقسموا ذلك كذلك في هذا القسم وأيضا فيما هو منسوخ من الأحاديث، فهذا مقبول وقسم قسمين إلى معمول به وغير معمول به. إذن الخبر متواتر وآحاد، الآحاد مشهور وعزيز وغريب، هذا الآحاد من حيث القبول والرد مقبول ومردود، الذي ترجح صدق راويه وناقله فهذا مقبول، والذي لم يترجح صدق الذي أتى عن طريقه الحديث فهذا هو المردود. وإذا فهذا التقسيم كما ترى يدخل على خبر الآحاد فيقسمه إلى مقبول ومردود، وهذا المقبول 4 أقسام، صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. ثم يقسم العلماء الخبر المقبول تقسيما آخر، فمنه ما هو مقبول معمول به ومنه ما هو مقبول غير معمول به. ثم ينظر العلماء بعد ذلك في الخبر المردود، وينظرون في سبب الرد فيجدون أن سبب الرد كما يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، هذا الرد إما لسقط أو طعن، هكذا يجعل هذه العبارة المركزة المكثفة حاملة لكثير من المعاني وإلى كثير من التعريفات. فيقول رحمة الله عليه: ثم إن المردود إما أن يكون لسقط أو لطعن، في كلمتين، سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، فيرد الحديث لهذا أو هذا على التفصيل. ثم يبين رحمة الله عليه بنوع من أنواع التفصيل الوجيز أيضا، فيقول: لأن الرد يكون لسقط في الإسناد أو طعن في الراوي رحمة الله عليه، فجعل رحمة الله عليه المردود قسمين كبيرين: إما أن يكون هذا المردود قد رد بسبب سقط في الإسناد، أو رد بسبب طعن في الراوي. إذا عدت مرة أخرى إلى الخريطة أو الخارطة في مبدأها، فتجد أن الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، والآحاد مشهور وعزيز وغريب، وهذا الآحاد إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا. فأما المقبول فصحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره وحسن لغيره، ثم من هذا المقبول ما هو معمول به ومنه ما هو غير معمول به، ثم بعد ذلك تنظر في الحديث المردود فتجده قد قسم قسمين: إما لطعن في الراوي وإما لسقط في الإسناد. ثم يأخذ العلماء السقط في الإسناد فيجعلونه أقساما، فيقولون: إن السقط في الإسناد إما أن يكون سقطا ظاهرا جليا، وإما أن يكون سقطا خفيا غامضا لا يستطيع أن يتحصل على معرفته إلا من كان جهبذا ثابت القدم في علم الحديث. فالآن تستطيع أن تعرف عندما تنظر في هذا السبب من الأسباب التي لأجلها يرد الحديث، وهو الطعن في الراوي، تستطيع أن تعرف أين أنت من الخارطة، يعني أين أنت الآن من هذا العلم. التقسيم الذي مر: تواتر وآحاد وأقسام الآحاد، مقبول ومردود أقسام المقبول، ثم تقسيم المقبول على اعتبار آخر من حيث العمل وعدم العمل، ثم تنظر في المردود فتجد قسمين كبيرين: إما لسقط في الإسناد وإما لطعن في الراوي. ثم تنظر في السقط في الإسناد فتجده قسمين: إما أن يكون السقط الذي وقع في الإسناد ظاهرا جليا، وإما أن يكون غامضا خفيا. ثم تنظر في السقط الظاهر الذي يتحصل على معرفته كل من هو مشتغل بهذا العلم من غير ثبوت قدم فيه، فتجد العلماء قد قسموه إلى معلق ومرسل ومعضل ومنقطع. ثم تنظر في القسم الثاني من أقسام السقط، هو السقط الخفي، فتجد العلماء قد قسموه إلى مدلس ومرسل خفي. عندما تكون هذه الخارطة واضحة في الذهن، فإن الإنسان يستطيع أن يدري أين هو، ويستطيع أن يعرف كيفية تلقي هذا العلم على النحو الصحيح، لأن مما دل عليه العلماء في مسائل الطلب، طلب العلم وتحصيل مسائله، أن يضم النظير إلى النظير وأن يجمع الشبيه إلى الشبيه. هذا أمر مهم عند العلماء، أن يضم النظير إلى النظير وأن يجمع الشبيه إلى الشبيه، بل إن هذا بعينه مقصد من مقاصد التأليف التي من أجلها ألف علماؤنا رحمة الله عليهم في مسائل العلم على اختلاف ضروبه وفنونه. فإن مما كان يحدوهم إلى التصنيف والتأليف أن يضموا الشتات وأن يجمعوه وأن يلموا المتناثر وأن يستوعبوه، فيتأتى لنا بعد ذلك مصنفات ضم فيها النظير إلى النظير وجمع فيها الشبيه إلى الشبيه. ولو نظرنا في هذا العلم على هذا النحو بدءا، استطعنا بفضل الله تبارك وتعالى أن نحدد أين نحن في كل مسألة من مسائله، أين نحن من خارطته، وأين نسير، وما هو اتجاهنا، وما هي الاتجاهات الكبيرة التي قد دلفنا منها إلى ما نحن فيه من تلك الاتجاهات الفرعية. ثم ما تلبث بعد ذلك أن تخرج من اتجاه فرعي إلى اتجاه أصلي، وما تزال كذلك حتى تستوفي الأمر بفضل الله رب العالمين ورحمته. قسم العلماء رحمة الله عليهم المردود أقساما، فجعلوه قسمين كبيرين، وكل قسم ينقسم أقساما. فجعلوا المردود إما أن يكون لسقط في إسناده أو لطعن في راويه، ثم جعلوا السقط في الإسناد قسمين كبيرين، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا. ثم جعلوا الظاهرة منقسما أقساما، فهو معلق ومرسل ومعضل ومنقطع، وجعلوا السقط الخفية مدلسا ومرسلا خفيا. والسقط الظاهر الجلي الذي هو المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، نظر فيه العلماء من أجل تبسيط الأمر ومن أجل توضيحه، فجعلوا هذا التقسيم مبنيا على السقط بترتيب معين لا يتداخل. لأن كثيرا من الفقهاء الأصوليين وكذلك تبعهم في ذلك الحافظ الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كتابه الكفاية، تبع الفقهاء وتبع الأصوليين في هذا، وجعل كل ما سقط من إسناده سقط في موضع من المواضع على اختلاف المواضع، جعل كل ذلك مرسلا. وأما العلماء من المحدثين وبخاصة من المتأخرين فإنهم جعلوا ذلك على نحو آخر، فكل سقط كان من بدء الإسناد ولو سقط الإسناد كله فهو تعليق، وكل سقط كان من بعد التابعي كأن يحدث الصحابية أو الصحابيين أو تابعيا أو تابعيين مع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو إرسال. فالسقط من البدء تعليق، والسقط من المنتهى إرسال، وسقط راويين متتاليين لا من البدء ولا من المنتهى هذا إعطال، فالحديث حينئذ يكون معضلا. ولو اجتمع معه أيضا سقط في الأثناء لا على سبيل التوالي، لأنه إذا كان السقط خالصا في موضع واحد وإن تعدد في خلال الإسناد لا من البدء ولا من المنتهى، ولكن يكون في موضع واحد وإن تعدد وإن كثر، ولكن لا يكون هذا السقط من البدء ولا من المنتهى، فهذا الذي يسميه العلماء المنقطع. فعندنا كما ترى سقط من البدء وسقط من المنتهى من أصل الإسناد، وسقط في أثناء الإسناد إما أن يكون في راويين متتاليين على سبيل التتابع، وإن وجد بعد ذلك مجامعا لهذا السقط سقط في مواضع مفردة فإنه حينئذ يكون إعضالا. وأما ما دون ذلك من السقط الذي يكون على سبيل الانفراد وإن تعدد وكثر في الإسناد فإنه يكون انقطاعا فيه. هذا ما استقر عليه اصطلاح المحدثين من المتأخرين، وهو كما ترى واضح بذاته لا يحتاج إلى توضيح. هذا ما يتعلق بالسقط الجلي الظاهر. وأما السقط الخفي الباطن الغامض فإن العلماء جعلوه قسمين، جعلوا الحديث بهذا السقط الخفي مدلسا أو مرسلا إرسالا خفيا، وجعلوا التدليس أقساما أيضا، فذكروا تدليس الإسناد وتدليس القطع وتدليس العطف وتدليس التسوية، وجعلوا أيضا التعبير بصورة توهم اللقاء والرحلة، فحدثنا من وراء النهر مثلا ولا يكون قد عبر إلى النهر الأعلى، وإنما عبر ماء معينا يكون قريبا منه لا يكلف مؤونة ولا وقتا. ثم يقول حدثنا فلان فيما وراء النهر يوهم أنه قد رحل. جعلوا ذلك أيضا من التدليس إيهام اللقيا والرحلة. وأضافوا إلى ذلك أيضا تدليس الإجازة، وجعلوا هذا الأمر مبنيا على أن الراوي يروي عمن لقيه وسمع منه، عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، ما لم يسمع منه، على سبيل الإيهام بالسماع من غير ما جزم بسماع، يعني بصيغة محتملة للسماع وغيره. وهذا هو الفارق بين المدلس والكذاب، لأنه لو أتى بصيغة تقطع بسماعه ولم يسمع فهو كذاب وليس مدلس، وأما المدلس فهو الذي يحدث عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع. فهذا تدليس، وهذا هو تعريفه العام، وانقسم بعد ذلك أقساما كما مر ذكر ذلك: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ، وتدليس القطع، وتدليس التسوية، وتدليس العطف، وتدليس الإجازة أيضا، كأن يكون قد روى بالإجازة، فإذا أراد أن يحدث حدث بصيغة لا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى مسألة الإجازة، وإنما أتى بصيغة تحتمل السماع المباشر، والسماع المباشر كما هو معلوم سوى الإجازة، لأن في الإجازة والإذن يمكن أن يأذن المحدث لمن لم يخلق بعده، ويمكن أن يأذن لحبل الحبلتي كما هو وارد ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في صيغ الإجازة، يمكن أن يجيز لك ولمن يخرج من صلبك إلى يوم القيامة، يقول له هكذا، يقول أجزت لك ولمن يخرج من صلبك إلى يوم القيامة. فهذه إجازة، والعلماء يقولون هل الإجازة اتصال أم انقطاع؟ فبعضهم يقول إنها اتصال، وإنها صورة من صور التحمل المعتبرة، وهذه الصورة إنما هي من أجل بقاء الإسناد في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندما يأتي المحدث المدلس ثم يأتي بالصيغة وقد تحمل بالإجازة، فيأتي بالصيغة التي توهم السامع المتلقي أنه إنما قد روى بالتحديث واللقاء والسماع والمباشرة ولم يروي بالإجازة، سواء كانت إجازة مجردة أم كانت إجازة مع المناولة أو كانت إجازة مع المكاتبة، فإنه في كل ذلك يأتي بصيغة توهم أنه قد سمع ولقي ولم يحدث من ذلك شيء. لا يقطع حينئذ بأنه كذاب، لأن الصيغة تحتمل الأمرين معا، تحتمل السماع وعدمه، وهو لم يقطع بشيء. وقد عد الإمام الشافعي المدلس مدلسا عندما يقع منه التدليس ولو مرة واحدة، فإذا وقع التدليس من المحدث مرة واحدة فإنه حينئذ يصير مدلسا. والعلماء في مسألة التدليس كانت لهم أغراض تحملهم على ذلك، كأن يكون الشيخ الذي يروي عنه ضعيفا غير ثقة، وهو يريد أن يعمي وأن يغمض أمره وأن يدلسه، كأنما يدخله في المنطقة بين الظلمة والنور أو التي فيها الغبش حتى لا يبين، أو كأن تتأخر وفاة الشيخ فيشارك المحدث المدلس حينئذ يشاركه صغار من طلبة العلم، فيكونون جميعا شركاء في شيخ واحد، فحينئذ يأنف أن يروي عنه بهذه الصورة الواضحة ويدلسه. وكذلك إذا صغر سن شيخه عنه، أو كان بحيث لا يعني تثبت قدمه مع السن على طريق العلم، فإنه حينئذ يدلسه، أو كأن يكثر الرواية عنه كما فعل الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، وكالخطيب يوهم بالتدليس استكثارا في الرواية، فكان يقول أخبرنا الحسن بن محمد الخلال، ويقول أخبرنا الحسن بن أبي طالب، ويقول أخبرنا أبو محمد الخلال، والجميع واحد، ولكن هو ينوع ويلون في هذا الراوي الواحد على صفات متعددة، ولكنها في المنتهى لموصوف واحد، ويأتي بأسماء على هذا النحو وهي في المنتهى لمسمى واحد، لا يرمى حينئذ بالكذب، ولكنه يكون كما مر مدلسا. والمدلس كما هو معلوم اختلف في فعله العلماء عليهم الرحمة، فمنهم من رد رواية المدلس مطلقا، وهذا تشدد في هذا الأمر، وإنما الذي عليه الجمهور من العلماء والذي عليه أهل الإنصاف منهم أنهم ينظرون في رواية المدلس، فإذا كان المدلس قد صرح بالسماع فإنه يقبل حديثه وهو اتصال، وأما إذا لم يصرح بالسماع وعنعنى فإنه حينئذ ينظر في حاله حينئذ، فإن وجد من طريق آخر وقد صرح فيه بالسماع فذلك، وإلا فالحديث ضعيف، لأن العنعنة في هذه الصورة كأنها انقطاع في الإسناد، وانقطاع الإسناد كما هو معلوم سبب من أسباب رد الحديث. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه في هذا الأمر ما أخذ به الحافظ العراقي بعد ذلك فنظمه، وقال: تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن، وقال: يوهم اتصالا واختلف في أهله فالرد مطلقا تقف، يعني بعض أهل العلم رد رواية المدلس مطلقا فالرد مطلقا ثقف، والأكثرون قبلوا ما صرحا ثقاتهم بوصله وصححا. فإذا كان الراوي المدلس ثقة كالأعمش وهشيم وكذلك ابن إسحاق صاحب المغازي ثم صرح كما يقول العراقي والأكثرون قبلوا ما صرحا ثقاتهم، يعني ثقات المدلسين، ثقاتهم بوصله وصححا، يعني هذا هو الذي صححه العلماء. وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيم بعده وفتشي، تجد في الصحاح روايات عن هؤلاء الأعلام من المدلسين كالأعمش وهشيم، ولكن تلك المرويات في الصحاح ذكرت لهؤلاء المدلسين من طرق أخرى وهي في المتابعات دون الأصول. وذمه أي ذم التدليس شعبة ذو الرسوخ، ودونه التدليس للشيوخ، لأن تدليس الشيخ كأن يأتي له بصفة أو ينسبه نسبة أو يأتي له بأمر يعميه به، كمثل أن يقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله كما فعل أبو بكر ابن مجاهد في هذا الأمر من أجل أن يدلس أبا بكر بن أبي داود السجستاني، فقال أبو بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. وذمه شعبة ذو الرسوخ ودونه التدليس للشيوخ، وهو يعني أن يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف، فشره للضعف واستصغارا، وكالخطيب يوهم استكتارا، والشافعي أثبته بمرتي قلت وشرها أخو التسوية، لأن تدليس التسوية هو الذي عناه شعبة أمير المؤمنين في الحديث، يقول: لأن أزنية أحب إلي من أن أدلس، وهو أن يأتي المدلس إلى إسناد يكون فيه ثقة عن ضعيف عن ثقة، فيحذف الضعيف بين الثقتين ثم يسوي الإسناد شيئا واحدا، لأن الثقة الأول يكون قد سمع من الثقة الثاني، وحينئذ يحدث غرر شديد. يأتي الراوي المدلس إلى حديث رواه ثقة عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقة الأول قد سمع من الثقة الثاني، فيحذف الضعيف ويسقطه بين الثقتين، ثم يأتي بصيغة توهم السماع وعدمه، توهم السماع وعدمه، ويسوي الإسناد كله ثقات، ويعمي هذا الأمر، لأن الثقة الأول سمع من الثقة الثاني ولكن لم يسمع منه هذا الحديث خاصة، فيأتي المدلس ويصنع ذلك من أجل التعميم. فعندما يأتي الراوي برواية يكون لم يسمعها من راو من شيخ، ويأتي عند الأداء بصيغة تحتمل السماع وعدمه، يسمى هذا تدليس. وأما إذا كان التقاه ولم يسمع منه، في التدليس لقيه وسمع منه ودلس ما لم يسمع، وأما في الإرسال الخفي فإنه يلقى الشيخ ولا يسمع منه، أو لم يلقه أبدا وإنما عاصره وكان معا في عصر واحد على حسب المواليد والوفيات عند العلماء النقاد الجهابذة. فإذا بحثوا وفحصوا علموا أن هذا الراوي الذي يأتي بهذا الإسناد فيرسله إرسالا خفيا ويطلقه من غير ما قيد ولا زمام بخفاء غير ظاهر، لأن الإرسال الذي ليس بخفي الإرسال المطلق عندما قال هذا حديث مرسل فهو من سقط منه من بعد التابعي، هذا واضح وليس بخفي. وأما الإرسال الخفي فأن يأتي برواية عن شيخ عاصره أو عن شيخ لقيه ولم يسمع منه، لقي الشيخ ولم يسمع منه شيئا، وأما إن سمع منه شيئا
وأتى برواية توهم أنه قد سمعها ولم يسمعها فهذا تدليس، لأن في التدليس أنه سمع من الشيخ ودلس ما لم يسمعه منه وأتى بصيغة تحتمل السماع وعدم. وأما في الإرسال الخفي فإنه يكون قد لقي الشيخ ولم يسمع منه، أو يكون عاصر الشيخ ولم يلقى، إما أن يكون قد لقيه ولم يسمع منه شيئا، لم يسمع منه شيء، إن سمع منه وأتى بالرواية المحتملة فإنه يكون تدليسا لا إرسالا خفيا. وأما إذا ما لقيه فلم يسمع منه أو عاصره ولم يلقه أصلا ثم أتى بتلك الرواية التي تحتمل السماع وعدمه فإنه حينئذ يقال إنه قد أرسل إرسالا خفيا. والمرسل الخافي من المعاصري لم يلق من عاصره فذاكري، هذا قول عند العلماء في هل يكون الإرسال الخفي عمن عاصر فقط ولم يلق، أم أنه يمكن أيضا أن يكون قد لقيه ولم يسمع منه، وإن يكون معاصرا لم يعرف بلقية الشيخ فمرسل خفي، وإن يكون معاصرا لم يعرف بلقية الشيخ فمرسل خفي. فكما ترى هنا بعض أهل العلم يقول إنه إنما كان معاصرا فقط ولم يلقى ولم يسمع، يعني لم يلقى ولم يسمع منه على ما هو المعروف المشهور في تعريف الإرسال الخفي، يتجاوز عنه بعض أهل العلم في تعريف الإرسال فيقولون إن المرسل الخافي من المعاصري لم يلقى من عاصره فذاكري، أو يقول وإن يكن معاصرا لم يعرف بلقية الشيخ لم يلقه أيضا، وإن كان هذا التعريف فيه دقة لأنه يقول لم يعرف، فيمكن أن يكون غير معروف باللقية وغير مشهور بها، لم يعرف بلقية الشيخ فمرسل خفي. ومن روى عن غيره وقد ظهر منع لقاء بدليل معتبر، فقل هو الإرسال ذو الخفاء فاظفر به فأنت ذو علاء. وهنا أيضا ليس يوجد الذكر للقاء، ومن روى عن غيره وقد ظهر منع لقاء بدليل معتبر، فقل هو الإرسال ذو الخفاء فاظفر به فأنت ذو علاء. هذا كما ترى ما يتعلق بتلك الأقسام التي وقع فيها السقط ظاهرا وخفيا. وهذا القسم الأخير الذي هو قد وقع فيه السقط بطريق خفي غير ظاهر، هذا فيه غموض، والعلماء رحمة الله عليهم قد فرقوا بين المدلس والمرسل الخفي بهذا الذي مر عليه. والتدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقا لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. ويدل على أن اعتبار اللقى في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم أدركوا عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن لم يلقوه ولم يروا، لأن تعريف الصحابي عند العلماء في أعدى أقوالهم أنه من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعضهم يقول من رآه، من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن لم يسمع منه شيئا. فتعريف الصحابي عند العلماء على هذا النحو، أما تعريف التابعي فلا يكتفون فيه بالرؤية، وإنما يقولون إن التابعي هو من لقي الصحابي وسمع منه، فلا بد أن يكون قد سمع من الصحابي حتى يكون تابعيا، يعني لو سمع من صحابي واحد فهو تابعي بشرط أن يكون قد لقي الصحابي وسمع منه. وأما مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الجموع التي شهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ورأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف حول البيت على ناقته أو رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عرفات على ناقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرب اللبن لكي يعرف أصائم هو أم لا في يوم عرفات. هذه الجموع من أهل البادية ومن أهل الآفاق من الآفاقيين الذين جاءوا من أجل أن يؤدوا فريضة الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجموع هم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يروا عنه شيئا، وإن لم يروي الواحد منهم شيئا مسموعا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت تعلم أن السنة يمكن أن تكون عملا، يمكن أن تكون السنة عملا، فإذا عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا ورآه الصحابة فإنهم إذا خبروا عن ذلك فهذا حديث من قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أقره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل ذلك من سنة. هؤلاء المخضرمون كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم يروون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا أنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يثبت لهم رؤية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهؤلاء من التابعين لأنهم لم يروا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتكون روايتهم حينئذ عندما يقول الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه تكون من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. الذي يقول إن المعاصرة وحدها تكفي لكي يعد الحديث مدلسا، يعني الذي يدخل المعاصرة في تعريف التدليس ويقول إن المدلس هو من عاصر من يروي عنه، من عاصر من يروي عنه وإن لم يثبت له به لقاء فروى عنه، يكون هذا تدليسا. فيقال حينئذ هؤلاء المخضرمون كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هذا على التعريف المختار، لا يكون هذا إلا إرسالا على التعريف المختار. وأما على شرط من شرط المعاصرة وحدها أو أدخل المعاصرة في تعريف التدليس فإن هؤلاء يكونون مدلسين وليس كذلك، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به لكانوا مدلسين. فيكون هؤلاء دلسوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عاصروه قطعا ولكن لم يعرف هل لقوه صلى الله عليه وسلم أو لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. فإذا في مسألة التدليس لابد أن يكون الراوي المدلس قد لقي الشيخ وسمع منه، ثم إنه يروي عنه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع. عندما ننظر في أمر المرسل الخفي نجد أنه يعرف إما بأن يخبر الذي أرسل عن نفسه بأنه لم يلق من حدث عنه أو لقيه ولم يسمع منه شيئا، أو أن ينص إمام من الأئمة على أنه لم يسمع منه شيئا، أو أن يجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روى عنه. يعني يأتي هذا الحديث حدث فيه إرسال خفي، يكون الراوي قد عاصر من يروي عنه وأتى بصيغة تحتمل السماع وعدمه وأرسل الإسناد إرسالا خفيا، ثم يأتي هذا الإسناد أو تأتي هذه الرواية من طريق آخر وفيه تصريح بمن سمع منه، ويكون الحديث حينئذ بهذه الصورة كاشفا لأمر الإرسال الخفي الذي وقع فيه من أرسل. ولكن هذا فيه خلاف، لأنه ربما كان الإسناد متصلا، فإذا كان الإسناد متصلا على هذا النحو ثم جاء إسناد آخر فيه زيادة راو عن الإسناد الأول فهذا ما يقول عنه العلماء المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد، زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، المزيد في متصل الأسانيد هو زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، المزيد في متصل الأسانيد. المرسل إرسالا خفيا حكمه أنه ضعيف لأنه من نوع المنقطع، وإذا ظهر انقطاع فحكمه حكم المنقطع. ألحق العلماء بهذه المسائل التي تتعلق بالإسناد والسقط فيه مبحث آخر سمي بالمعنعن والمؤنن، وذكر الحافظ ابن الصلاح هذا النوع في مقدمته، وجاء العراقي رحمة الله عليه فنظم ذلك في كلامه الذي هو كالعسل المصفى، فقال: وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقى علم، وبعضهم حكى بذا إجماعا، ومسلم لم يشرط اجتماعا، لكن تعاصرا وقيل يشترط طول صحابة وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه، وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل، وحكم أن كحكم عن فالجل سوى وللقطع نحى البرديج حتى يبين الوصل في التخريج. قال: ومثله رأى ابن شيبة كذا له ولم يصوب صوبه. قلت: والصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى، بقال أو عن أو بأن فسوى. وما حكي عن أحمد بن حنبلي وقول يعقوب على ذا نزلي، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قبن. ما هذا؟ أنواع المردود الستة التي سبقت بسبب سقط في الإسناد يلحق بها المعنعن والمؤنن، لأن بعض أهل العلم جعلوه من المنقطع، وجعلوا الراوي وبخاصة إذا علم أنه من المدلسين جعلوا الراوي الذي يدلس كأنما أسقط من الإسناد طالما أنه لم يصرح بالسماع وبالتحديد، جعلوا روايته ضعيفة. فنظروا في هذا الأمر وفي هذه العنعنة وجعلوا لها أحكام. هذا المعنعن ما تعريفه؟ هو اسم مفعول من عنعنة، بمعنى قال عن فلان عن فلان عن فلان، مثل معنعن كعن علاء عن كرم، والأصل فيه الوصل يا أهل الكرم، بشرط أن يعاصر الشيخ وأن ينتفي التدليس عنه حيث عن، فإن أتت قرينة بينت منع لقاء خذ بها إن قويت. معنعن عن علاء عن كرم، والأصل فيه الوصل يا أهل الكرم، هذا حكمه وهذا تعريفه. معنعن كعن علاء عن كرم، عن فلان عن فلان عن فهذه عنعنة. وإذا فالمعنعن اسم مفعول من عنعن، بمعنى قال عن. وفي الاصطلاح قال الراوي عن فهو حديث معنعن. فإذا الحديث المعنعن هو الذي يكون في إسناده عن فلان قال عن فلان وهكذا. وأما المثال فهو ما رواه ابن ماجه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية ابن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة. هذه عنعنة، عن يقول عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وهذا حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه وأخرجه أبو داود أيضا بإسناد ضعيف، فهو ضعيف عندهما، يعني عند ابن ماجه وعند أبي داود رحمة الله عليهما. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع، يعني حتى يرجع من الجهاد في سبيل الله. وطالما هو في الجهاد في سبيل الله فمثله كمثل الصائم الدائم الذي لا يفطر، لا يتوانى ولا يكل ولا يتعب ولا ينقطع من صلاة ولا صيام. الإسناد مالك عن أبي الزناد، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، هذه عنعنة كما ترى، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أما هذا الإسناد فعلى الضد من الإسناد الذي مر، عن أسامة ابن زيد عن عثمان ابن عروة عن عروة عن عائشة قال حدثنا سفيان، حدثنا سفيان عن أسامة، فوقع هذا الأمر وهو العنعنة في هذا الإسناد ممن هو معروف بالتدليس، وحينئذ لا بد من أن نحكم على هذا الإسناد بالضعف، وإلا إذا تبين أنه قد ورد مصرح فيه بالتحديث من طريق آخر. وأما حديث مالك، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كل هؤلاء ثقات وليس فيهم مدلس، وكل واحد أخذه عن شيخه، فهذا حديث ثابت مقبول. هنا فارق بين هذين الحديثين. الحديث الأول حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة، هنا فارق بين هذا الإسناد ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. فمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ثقات كلهم، وليس فيهم من هو معروف بالتدليس، وليس فيهم مدلس من باب أولى، وكل واحد من هؤلاء أخذ ما رواه عن شيخه، فهذا حديث ثابت مقبول. اختلف العلماء في هذا الحديث المعنعن الذي فيه عن فلان عن فلان، هل هو موصول متصل أو هو منقطع؟ قيل إنه منقطع حتى يتبين اتصاله، والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول كما قال الإمام النووي في التقريب، الصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشروط، اتفقوا على شرطين منها واختلفوا في اشتراط ما عداهما. أما الشرطان اللذان اتفقوا على أنه لا بد منهما ومذهب مسلم الاكتفاء بهما، فهما أن يكون هذا المعنعن غير معروف بالتدليس، يعني أن لا يكون المعنعن مدلسا، فإذا جاء الإسناد فيه عنعنة فإنه يحكم عليه بالاتصال بشروط، وهو أن يكون المعنعن غير مدلس، أن يكون المعنعن غير مدلس. فإذا قيل سفيان عن أسامة ابن زيد عن عثمان ابن عروة عن عروة عن عائشة فإننا نتوقف هاهم. وأما إذا قيل مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فليس في هذا الإسناد من هو متهم بالتدليس، أن لا يكون المعنعن مدلسا، وأن يمكن لقاء بعضهم بعضا، أي لقاء المعنعن بمن عنعن عنه، إمكان اللقاء. وأما الشروط التي اختلفوا في اشتراطها زيادة على الشرطين السابقين فهي ثبوت اللقاء، وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين، وبهذا السبب وهو من ضمن أسباب على كعب صحيح البخاري على صحيح مسلم، لأن من شرط البخاري رحمة الله عليه ألا يكتفي بإمكان اللقاء وإنما يصير إلى ثبوته، لابد أن يثبت عند البخاري اللقاء حتى يكون التحديث مستقيما. وأما مسلم رحمه الله فإنه اكتفى بألا يكون المعنعن مدلسا، وأن يمكن أن يلقى من حدث عنه أو من عنعن عنه، هذا ما يكتفي به مسلم عليه الرحمة. وأما الإمام البخاري فإنه يقول لابد من ثبوت اللقاء. وقال بهذا أيضا شيخه علي بن المديني رحمة الله عليه. وفي مقدمة صحيح مسلم هجوم شديد ورمي بأمور عظيمة لمن لم يكتفي بلقاء بإمكان لقاء بعض المحدثين بعضا في غير المعروفين بالتدليس عندما يعنعنون. فحمل مسلم رحمه الله على من قال بأنه ينبغي أن يثبت اللقاء ولا يكفي المعاصرة، لأن إمكان لقاء بعضهم بعضا يعني المعاصرة، لأنه إذا روى راو عمن عاصره فيمكن أن يكون قد لقيه، يمكن أن يكون قد لقيه، وحينئذ فالمعاصرة هي إمكان اللقاء، وهي التي يكتفي بها مسلم رحمه الله كشرط في المحدث المعنعن غير المعروف بالتدليس. وأما البخاري رحمه الله فزاد على ذلك شدة في شرطه، فقال لا بد من ثبوت اللقاء، لا بد من ثبوت اللقاء. اختار ذلك واختاره قبله شيخه علي ابن المديني رحمة الله عليهما. وحمل مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح على من شرط ثبوت اللقاء من غير أن يصرح بأحد. وصار بعض أهل العلم عندما نظروا في شرح مقدمة مسلم رحمه الله إلى أن مسلما لم يكن يعني البخاري ولا يقصده، وإنما حمل هذا الحمل الشديد، حمل حملا شديدا على من اشترط ثبوت اللقاء دون إمكانه أو دون المعاصرة. فقال بعض أهل العلم إنه إنما أراد علي بن المديني ولم يرد البخاري، وهذا في الحقيقة نوع من أنواع التمحل، لأن الذي قاله البخاري هو بعينه الذي قال به شيخه علي بن المديني، والذي قال به علي بن المديني هو بعينه الذي قاله الإمام البخاري، فليس هنا كبير فارق. ولكن هذا شرط مسلم وإليه يصير وبه يأخذ، ولا تثريب عليه فيما ذهب إليه، وإن كان البخاري أشد منه في شروط لقاء المحدثين بعضهم بعضا لا يكتفي بإمكان لقائهم وإنما يشترط ثبوت ذلك اللقاء. وبعضهم قال لا بد مع ثبوت اللقاء من طول الصحبة، فشدد الأمر شيئا ما، وهو قول أبي المظفر السمعاني. وبعضهم قال لا بد من معرفته بعد طول صحبته وثبوت لقائه، لا بد من معرفته بالرواية عنه، وهو قول أبي عمرو الداني. فهذا ما يتعلق بالحديث المعنعن من تعريفه وكذلك بمثاله، ومن الحكم عليه هل هو متصل أم منقطع. وبعضهم يقول إنه منقطع حتى يتبين اتصاله، وبعضهم يقول وهو الصحيح الذي عليه العمل والذي صار إليه العلماء وقاله بلفظه الإمام النووي في التقريب، والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، أنه متصل بشروط شرطان اتفق عليهما العلماء، وهو أن لا يكون المعنعن مدلسا وأن يمكن لقاء بعضهم بعضا، وهي المعاصرة. وأما الشروط الأخرى فأخذ البخاري تبعا لشيخه ابن المديني رحمة الله عليهما بثبوت اللقاء ولم يكتفي بالمعاصرة، وأخذ أبو المظفر السمعاني مع ذلك بطول الصحبة، وأخذ أبو عمرو الداني بمعرفته بالرواية عمن عنعن عنه. إذا قال المحدث حدثنا فلان أن فلانا قال، فهذا حديث مؤنن من أننا بمعنى قال أن حدثنا فلان أن فلانا قال، إن فلانا قال، أن فلانا قال، وهكذا. فإذا قال أن فقد أننا، وحينئذ يقال له حديث مؤنن. فأما أحمد وجماعة فقالوا هو منقطع حتى يتبين اتصاله، ومنقطع حتى يتبين اتصاله. إذن أحمد وجماعة من أهل العلم قالوا بالقول الأول الذي مر ذكره في الحديث المعنعن، إنه منقطع حتى يتبين اتصاله. فكذلك يكون الأمر في الحديث المؤنن، فالمؤنن كالمعنعن ها هنا، وهو أنه منقطع حتى يتبين اتصاله. وقال الجمهور أن كعن، ومطلقه محمول على السماع بشروط المتقدمة. وأيضا ينظر في الحديث المؤنن الذي فيه قال فلان أن فلانا قال، هذا الحديث المؤنن الحديث المعنعن الذي يقال فيه عن فلان عن فلان، هذا فهذا في الحكم. ما حكمه؟ أنه منقطع حتى يتبين اتصاله، هذا قول، ولكن ليس بصحيح ولا هو معتمد. وأما المعتمد الذي عليه جماهير الأصحاب للحديث والفقه والأصول أنه متصل بشروط، أن يكون المعنعن غير مدلس، وأن يكون معاصرا لمن عنعن عنه. وأما البخاري فاشترط شرطا أشد، وهو أنه لا يكتفى بالمعاصرة وإنما ينبغي أن يثبت اللقاء. وأما أبو المظفر السمعاني فإنه قد أضاف إلى ذلك طول الصحبة، وأما أبو عمرو الداني فقال لابد من معرفته بالرواية عنه. فهذا ما يتعلق بالمعنعن والمؤنن. وبذلك ينتهي هذا القسم من أقسام المردود، وهو ما رد بسبب سقط في الإسناد، والحمد لله رب العالمين. يقول العراقي وصحح وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاع لم. هذا ما مر ذكره، أن الحديث المعنعن إذا كان الراوي الذي يعنعنه غير موصوف بالتدليس من دلسة سلم من دلسة راويه واللقاء علم، وعلم أنه التقى بالذي يعنعن عنه. وبعضهم حكى بذا إجماعا، ومسلم لم يشرط اجتماعا، مسلم اكتفى بالمعاصرة ولم يشترط ثبوت اللقاء يعني الاجتماع. لكن تعاصرا، هذا ما شرطه مسلم، لكن تعاصرا وقيل يشترط طول صحابة، وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه، ولكن تعاصرا هذا شرط مسلم. وقيل يشترط طول صحابة وقول أبو المظفر السمعان، وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه وقول أبي عمرو الداني. وقيل كل ما أتانا منه يعني من المعنعن منقطع حتى يبين الوصل، وهو القول الأول في الحكم على المعنعن والمؤنن أنه منقطع حتى يتبين اتصاله. وقيل يشترط طول صحابة، وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه. وقيل كل ما أتانا منه يعني من المعنعن ومن المؤنن تبعا أيضا منقطع حتى يبين الوصل. وحكم أن كحكم عن فالجل يعني فالمعظم من أهل العلم سووا يعني بين المعنعن والمؤنن، وللقطع نحى البرديج حتى يبين الوصل في التخريج، قال يعني ابن الصلاح ومثله رأى ابن شيبة كذاله ولم يصوب صوبه. ابن شيبة يعقوب ابن شيبة السدوسي البصري. حكم ابن شيبة على رواية أبي الزبير عن محمد ابن الحنفية عن عمار رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام. فحكم على ذلك بالاتصال عن محمد ابن الحنفية، رواية أبي الزبير عن محمد ابن الحنفية عن عمار هكذا في هذه العنعنة، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام، حكم عليها ابن شيبة بالاتصال. وعلى رواية قيس بن سعد عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن الحنفي أن عمارا فهنا أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي بالإرسال، أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، حكم عليها بالإرسال. إذن هو يفرق بين عن محمد بن الحنفي عن عمار وعن محمد بن الحنفي أن عمار. يعقوب بن شيبة السدوسي يفرق بين هذين، بين أن وعن في هذه الرواية. حكم ابن شيبة على رواية أبي الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أتاه وهو يصلي فسلم عليه فرد عليه السلام، قال متصل. وفي رواية قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي هي، ولكن الرواية التي ذكر فيها أن عمارا قال هذا مرسل فكأن ابن الحنفية لم يسمعه لأنه لا يعد أن اتصالا، فكأنه لم يسمع من عمار. وحينئذ عندما يقول محمد ابن الحنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد سقط من فوق التابعي. وإذا سقط من فوق التابعي وهو محمد ابن الحنفية ابن الإمام علي رضوان الله عليه، وهو أخو الحسين لأبيه لا لأمه، وكانت أمه من بني حنيفة، فسمي محمد ابن الحنفية رضي الله عنه وعن آل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين، فحكم عليها بالإرسال من حيث كونه قال أن عمار ولم يقل عن عمار. فهم ابن الصلاح رحمة الله عليه أن ابن شيبة يفرق بالصيغة المجردة، ولم يرد ابن شيبة ذلك. فهذا البيت يدل على أن الإمام ابن الصلاح قال ومثله رأى ابن شيبة كذا له ولم يصوب صوبه، يعقوب ابن شيبة السدوسي عندما لم يأتي بهذا الأمر على هذا النحو. فهم ابن الصلاح رحمه الله أنه لا يسوي بهذه الصورة وأنه لابد أن يتبين الوصل. فلما قال عن عمار قال متصل، ولما قال أن عمارا قال هذا منقطع. وإذا ما كان منقطعا بما هو بمن هو فوق التابعي فهذا مرسل. فظن ابن الصلاح رحمة الله عليه أن ابن شيبة أراد ذلك، ولم يرد ابن شيبة ذلك، وإنما أراد ابن شيبة أن محمد ابن الحنفية لم يدرك مرور عمار. ولا فرق أن يقول ابن الحنفية إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار أو مر به عمار، لا فرق أن يقول مر بعمار أو مر به عمار، فكلاهما سواء في الإرسال، بخلاف الرواية الأخرى فإنه رواه عن عمار متصلا. إذن التفرقة لها ملحظ آخر غير ما فهمه ابن الصلاح رحمة الله عليه. ولذلك يقول العراقي بعدما ذكر هذا البيت الذي نظم فيه ما قاله ابن الصلاح في التعليق والتعقيب على ما فهمه من رواية ابن شيبة السدوسي يعقوب رحمة الله عليه البصري، قال قلت، أي العراقي، قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيف ما رواه، بقال أو عن أو بأن فسوى، فسوى يعني فسواء. فإذن هو يرى أنه يحكم بالوصل كيف ما روى، سواء قال قال أو قال عن أو قال أن، يعني عن عن أو أننا، فسواء يعني فسواء. وما حكي عن أحمد بن حنبل وقول يعقوب على ذا فنزلي، يعني الذي مر ذكره نزله على هذا الذي قاله من هذه التسوية. وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قد، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة، يعني أصبح الذين يرون في عصر ابن الصلاح وبعده يستخدمون عن في الإجازة، يعني يقول لك الشيخ أجزتك بمسموعاتي، أو أجزتك بخاص في خاص، أجزتك أنت بسماع البخاري من فلان. فقد خصص وخصص، خصص المسموع والمجاز له أيضا. فتأتي أنت لكي تروي فتقول عن فلان، فتروي عند الإجازة أو عند الحمل بطريق الإجازة بهذه الصيغة عند المتقدمين عن محمولة على السماع. وفي زمان ابن الصلاح رحمة الله عليه وما بعده كان يستخدمها الناس في الإجازة. ولكن هل لها حكم الاتصال أم ليس لها حكم الاتصال؟ المختار عند العلماء أنه لا يخرجه ذلك عن قبيل الاتصال، لأن الإجازة لها حكم الاتصال للقطع، الإجازة نفسها لها حكم الاتصال. الحديث يرد بسببين كبيرين، إما لسقط في الإسناد ظاهر جلي أو غامض خفي، ومر ذكر ذلك بفضل الله وما يلحق به من مبحث المعنعن والمؤنن. ثم يرد بعد ذلك الحديث لسبب آخر وهو الطعن في الراوي. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في النقبة: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. وشرح فقال: وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناده أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. إما لسقط في الإسناد وقد مر، أو طعن في الراوي على اختلاف وجوه الطعن. المراد بالطعن في الراوي هو أن يكون مجروحا وأن يتكلم فيه من ناحية العدالة والدين ومن ناحية الضبط والحفظ والتيقظ، هذا هو الطعن في الراوي. إما أن يسقط الإسناد سواء كان السقوط ظاهرا أم كان خفيا، فهذا سقط في الإسناد. وإما أن يطعن في الراوي، والطعن في الراوي له 10 أسباب ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر في النخبة، قال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. هذه 10 أسباب يطعن في الراوي بها جميعا أو ببعضها أو بواحد منه. قال في النخبة: ثم الطعن. والتفت إلى هذا التقسيم لأنه سيذكره المصنف مرة ومرة، يقول: هذا الحديث منكر للسبب الثالث والرابع والخامس، وأما على تقسيمه هو لهذه الأقسام، فإذا رجعت على هذه الأسباب لم تجدها منطبقة على ما يذهب إليه من وصف الحديث وتعريفه. فإذا هذه 10 الأسباب هي التي يحيل عليها عندما يقول سقوط السبب الثالث والرابع والخامس في الإنكار، أو سقوط السبب الثاني عندما يتكلم عن الحديث المتروك إلى غير ذلك. عندما يحيل إلى تلك الأسباب عددا فإنما يعني ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في النخبة، فلا تغفل عن هذا. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، يعني بالكذب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فهذه 10 أسباب قسمها المصنف قسمين، فجعل 5 منها تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط. وجعل هذه 5 التي تتعلق بالعدالة مرتبة هكذا: الكذب، يعني كأن يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعمدا ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا هو الحديث الموضوع أو الكلام المصنوع الملفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكذب، أو التهمة بالكذب بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، لا يكون الحديث واردا إلا من جهته هو، ويكون الحديث مخالفا للقواعد المعلومة من الدين، يكون الحديث مخالفا للقواعد المعلومة من الدين. وكذا إذا كان الراوي معروفا بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول وهذا دون الأول. فإذا كان متهما بالكذب فحديثه متروك وليس موضوعا، حديث المتروك. أو الفسق بالقول أو بالفعل مما لا يبلغ الكفر، الفسق أن يأتي بقول أو بفعل يكون به خارجا عن قواعد الشريعة بشرط ألا يبلغ بذلك الكفرة، لأنه إذا كان كافرا فإنه لا يروى عنه ولا كرامة. والفسق كما هو معلوم في أصل اللغة هو مطلق الخروج، تقول الفويسقة للفأرة وتقول فسقت الرطبة للرطبة إذا ما طابت فخرجت من قشرها فسقت الرطبة. والفاسق سمي فاسقا لخروجه على قواعد وإطار الشرع الحنيف. فالفسق هو سبب من الأسباب التي يطعن بها في عدالة الراوي، ويكون ذلك بالقول أو بالفعل مما لا يبلغ الكفر. البدعة أيضا سبب من الأسباب الكبيرة القادحة في عدالة الراوي، والبدعة اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة ولكن بنوع شبهة. وهذا تعريف مهم، تعريف البدعة اعتقاد ما أحدث، البدعة الاعتقادية اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. لا بمعاندة، لأنه إذا تعمد أن يعاند ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه لا تسمى بدعة. وأما البدعة فإن المبتدع يزعم أنه يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، يزعم أنه يتقرب ببدعته إلى الله تبارك وتعالى. هذا فارق كبير بين البدعة والمعصية، مطلق المعصية. فكل بدعة معصية، وليست كل معصية بدعة، لأن المبتدع، وهذا من الأسباب التي تجعل محاربة البدعة أمرا عسيرا جدا، أن المبتدع إنما يعتقد في قرارة نفسه أنه مطيع للشر وأنه آت بما يقربه من الله جل وعلا. ولذلك إذا قلت له دع هذا فهذا لا يليق، يقول سبحان الله أتوب من الطاعة، أتوب من الطاعة، لأنه هو في نفسه أنه مطيع لله وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الذي يأتي به من بدعاته. فإذا أردت أن تغير، تغير ماذا؟ تغير الطاعة في نظره، هي في نظره طاعة، لذلك تكون عميقة جدا في نفس المبتدع، ولا ينجو منها بعد ابتداعها إلا من رحم الله. فنسأل الله أن يسلمنا من هذا الخبث كله برحمته، وهو أرحم الراحمين. فالبدعة اعتقاد ما أحدثه على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة ولكن بنوع شبهة. الجهالة أيضا مما يطعن في عدالة الراوي، إذ كيف يعدل أو يلحقه تعديل وهو مجهول، كأنه في حكم المعدوم. فالجهالة بألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، لا يعرف فيه تعديل ولا يعرف فيه تجريح، فهو مجهول. وأما الأسباب التي تتعلق بالطعن في الضبط فهي فحش غلط، أي كثرته، كلما حدث أخطأ وغلط، فحش غلط، سوء الحفظ، سوء الحفظ، كما روى أشعب قال حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من كانت فيه خصلتان دخل الجنة، أن من كانت فيه خصلتان دخل الجنة. نسي من حدثني واحدة ونسيت أنا الأخرى، نسي من حدثني واحدة ونسيت أنا الأخرى، فبماذا حدث؟ يقول حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من كانت فيه خصلتان دخل الجنة، نسي الذي حدثني واحدة ونسيت أنا الأخرى. فعندئذ سوء الحفظ، سوء الحفظ، نسأل الله السلامة. الغفلة يعني عن الإتقان، الغفلة عن الإتقان، كثرة الأوهام بأن يروي على سبيل التوهم لا على سبيل التحقيق. ولو أنك عدت في خارطة هذا العلم، في خارطة هذا العلم، لو عدت إلى ما يتعلق بالحديث المتواتر ونظرت في الشرط الذي لم يذكره المصنف بل لم يذكره إلا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وأنه إذا حدث بما مستنده الحس حدث عن علم لا عن ظن، لأن الراوي يمكن أن يكون مستند الحس، وهذا شرط من شروط التواتر، يعني يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول كذا، فإذا هذا قد روى ما مستنده الحس مما هو علم. ولكن إن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أظنه قال كذا، أظنه قال كذا، فمستنده الحس يروي الظن، لا مستنده الحس يروي القطع واليقين والعلم. فإذا كثرة الوهم، أن يروي على سبيل التوهم على سبيل الشبه، يعني أحسب أن الأمر يكون كذلك وأظن وأتخيل وأتوهم إلى غير ذلك، كثرة الأوهام بأن يروي على سبيل التوهم، وأن يخالف الثقات ومخالفة الثقات. أول قسم من هذه الأقسام وقد مر تفصيلا ولكن على حسب ما هو في هذا الكتاب نأتي به إن شاء الله تبارك وتعالى بلون من ألوان الإجمال والتذكير إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا الموضوع وهو الحديث الموضوع اعترض العلماء على ابن الصلاح عندما ذكره في أنواع الحديث، وقالوا إنه ليس حديثا حتى يجعل نوعا من أنواع الحديث، لأنه كلام كذب مختلق موضوع مصنوع على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله إنه، أي الشيخ ابن الصلاح، إنه أورده في أنواع الحديث مع أنه ليس بحديث، نظرا إلى زعم واضعه، أن الذي وضع الحديث زعم أنه حديث، الذي كذب واختلق زعم أنه قد وضع حديثا. ولتعرف طرقه التي يتوصل بها إلى معرفته لينفى عن القبول، لينفى عن القبول. وكان من عادة العلماء رحمة الله عليهم أنهم يحفظون الأحاديث الضعيفة، بل ربما حفظوا الأحاديث الموضوعة ويتعنون من أجل حفظها ومعرفتها كما يبحثون عن الأحاديث الصحيحة. يقول الواحد منهم كما مر ذكر ذلك عن يحيى ابن معين عندما كان يحفظ نسخة غير صحيحة بصنعاء، ومر به أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه وجده يصنع ذلك، كلما مر به إنسان هو جعل ذلك مخفيا حتى لا يسمع أحد ما يحفظ وما يرد. فلما علم أحمد علم ذلك لامه فقال حتى لا يأتي أحد فيغير كذا عن كذا ويسوي الإسناد صحيحا، ولكن نرد ذلك، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لحديث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الموضوع يعني الحديث الموضوع فيه أول ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في أسباب الطعن في الراوي، ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، فكذب الراوي السبب الأول من أسباب الطعن في الراوي، كذب الراوي. فإذا كان الراوي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذابا فحديثه حينئذ يسمى الموضوع. هو اسم مفعول لدى من ضبطه من وضع الشيء بمعنى أسقطه، وقيل ألصقه أو تركه أو وضع الكلام واختلقه، وفي اصطلاحهم هو الذي نسب إلى الرسول مطلقا بئس الكذب. هذا تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي، لأن التعريف اللغوي مأخوذ من الحط أو الإسقاط أو الترك أو الإلصاق أو الاختلاق والافتراء أو من ذلك جميعا على حسب المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، من الحط إسقاط ترك والإلصاق والاختلاق والافتراء. فكل هذا إنما له تعلق من حيث اللغة بالمعنى الاصطلاحي، لأنه الحديث منحط الرتبة، ولأنه ساقط عن الاحتجاج لا يحتج به، ولأنه متروك لا يلتفت إليه ولا يستعمله أحد من المسلمين، ولأنه ملصق على الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع عليه، ولأنه مختلق مفترا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منه بريء. هذا هو المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وأما في الاصطلاح والكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام الذي اختلقه أو افتراه واحد من الناس ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اسم مفعول لدى من ضبطه من وضع الشيء بمعنى أسقطه، وقيل ألصقه أو تركه أو وضع الكلام واختلقه. فهذا هو المعنى اللغوي. وفي اصطلاحهم يعني عند المحدثين هو الذي نسب إلى الرسول مطلقا بئس الكذب، شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع، شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع، وهو شر الأحاديث الضعيفة وأقبح. وبعض أهل العلم وكذلك بعض المتكلمين أو الكتاب من المحدثين وغيرهم يستخدم أحيانا أشر، وهذا غير صحيح قياسا ولغة، لغة ليس فيها أشر ولا أخير، وإن وردت في بيت من أبيات الشعر ولكنه ربما دعت إليه ضرورة. وأما الأفصح للفصيح فأن لا يفاضل هكذا بإثبات الهمزة، وإنما هو خير من فلان، وأما خير وأنا خير من فلان وابن الأخيار، فهذا إنما ورد كما مر ذكره على سبيل يعني الضرورة الشعرية أو ما أشبه. وكذلك يقولون هو أشر، هذا خطأ لا يجوز هكذا في الاستعمال، هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها. وبعض العلماء يعتبر قسم مستقل وليس نوعا من أنواع الأحاديث الضعيفة، كما مر اعتراض العلماء على ابن الصلاح رحمة الله عليه. وأجمع العلماء على أنه لا تحل رواية الحديث الموضوع لأحد علم حاله في معنى كان، يعني في أي معنى كان لا يجوز للإنسان ولا يحل له أن يذكر الحديث الموضوع إلا مع بيان وضعه. يقول مسلم رحمة الله عليه فيما رواه بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواية في هذا اللفظ يرى ويرى وفي الكاذبين والكاذبين. حكم رواية الحديث الموضوع قسمان كبيران، إما أن يجهل الراوي أنه موضوع فلا إثم عليه من جهة الرواية، وإنما الإثم عليه من جهة التقصير، الإثم عليه من جهة التقصير في البحث عن حال الحديث الذي يرويه متهجما، فهو متهجم على ما لا ينبغي للمسلم أن يتهجم عليه، ينبغي على المسلم أن يحتاط ويتحوط، وإذا أراد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون متثبتا حتى لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب وما هو منه بريء، وهذا مقام صعب جدا، حتى إن العلماء قرروا أن الإنسان إذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر حديثا في الصحيحين أو ذكر حديثا متواترا مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فلحن فيه يعني إذا قال من كذب علي متعمد أو متعمد يقولون قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون أنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما أسند إليه الإنسان شيئا وإن كان قاله فلحن فيه فلم يكن كذلك قد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدة جدا، وأنت خبير بأن الإنسان يمكن أن يغير المعنى إلى النقيض وقد يكفر إذا لم يحقق المخرج وهو عليه قادر. يعني عندما تقول قال الله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، لو أن إنسانا نزل بالضاد إلى الدال فقال ولسوف يعطيك ربك فتردى، الردى من الهلاك، فكيف يكون إن كان متعمدا فقد كفر، وأما إن كان قادرا على الإخراج من المخرج فقصر أو توانى أو فرط فقد أثم إثما كبيرا إذا لم يكن عامدا، وأما إذا كان غير قادر فلا يخلق الله نفسا إلا وسعها. فانظر إلى هذا، لا نقول إنه قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما نأتي بهذا اللحن الخفي، بلحن خفي بهذا اللحن، وهذا لحن في القرآن وهو غير جلي، لحن خفي، وهذا اللحن الخفي يغير المعنى، خفي ويغير المعنى. وأما الظاهر الذي لا يغير المعنى حتى لو وقع في الفاتحة، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إنه طالما أنه لم يغير المعنى فالصلاة صحيحة، يعني لو قال الحمد لله رب العالمين، يقول الشيخ رحمة الله عليه إن هذا اللحن إذا كان لم يغير المعنى فلا حرج، ولكن هناك لحن يغير المعنى، يعني إذا قال اهدم الصراط المستقيم فإنه يغير المعنى ويضاده ويحاده. فمثل هذه الأشياء فيها كثير من التقعيد لكثير من الأمور، لو أنه أخذ بها لانضبط الأمر ولخرجنا من الفوضى العلمية التي تجعل أهل العلم الصحيح يتوارون ناحية، لأنهم لا يستطيعون المشاركة في الهذر ولا يستطيعون المشاركة في هذه الثرثرة الفارغة التي يتشدق فيها الناس بألسن تضرب بين الأشداق بمثل الطبل الأجوف، ولا حقيقة لذلك، لأن العلم في مبناه ليس من أجل المتاع وليس من أجل أن يحمل ويؤدى ويمر مرور الكرام على الناس من غير أن يتفاعل مع ذواتهم تغييرا، العلم إنما صار شريفا لأنه يعمل به، العلم إنما صار مطلوبا وصارت له القيمة لأجل أنه يعمل به. وإمامنا الكبير العظيم رحمة الله عليه ورضوان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول إنه ما روى حديثا إلا وعمل به، يقول حتى إنه قد بلغني أو انتهى إلى علمي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أبا طيبة دينارا، احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى أبا طيبة الذي حجمه رضي الله عنه أعطاه دينارا، والدينار كما هو معلوم عملة من الذهب الخالص، فلما احتجم الإمام أحمد رحمه الله أعطى الحجام دينار، وهذا الدينار أظن أنه الدينار الوحيد الذي تحصل عليه أحمد في حياته، لأن الإمام أحمد كان فقيرا جدا رحمة الله عليه. كان الإمام أحمد مقلا إلى أبعد مدى، وكان يقول: اليوم الذي أصبح فيه وليس عندي في بيت شيء هو أحب الأيام إلي، هو أحب الأيام إلي. وكان يتوجع من الفقر، نعم كان يتوجع من الفقر، ويقول إنه شديد. ولعل مذهب الإمام أحمد أنه كان يقدم الفقير الصابر على الغني الشاكر، وهي مسألة معضلة، والمعضل من الحديث هو من سقط من إسناده راويان على التوالي، لا من أول الإسناد ولا من آخره، وهي مسألة معضلة عند العلماء. وصنف فيها الإمام الكبير ابن القيم رحمة الله عليه ذخيرة الشاكرين وعدة الصابرين، كسر الكتاب كله، وهو مصنف كبير محترم كسائر مصنفاته عليه الرحمة، كسر هذا الكتاب كله على الإجابة عن هذا السؤال: هل الفقير الصابر خير أم الغني الشاكر هو الذي خير؟ فكان الإمام أحمد رحمة الله عليه عندما ينتهي إليه حديث يعمل به، وزكاة العلم أن تعمل به، وزكاة الأحاديث أن تؤديها للناس وأن تعمل بها. ولذلك لا تجد المدح في كتاب الله تبارك وتعالى يأتي مجردا للذين آمنوا بإيمانهم من غير ما أثارة من عمل. ولما أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، وهو الزمان في إطلاقه على ما هو المختار عند المفسرين، والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ولم يقف السياق، وإنما يقول الله جلت قدرته: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.